بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج المفرج من الدنيا. وصلنا إلى المصول العلي مشتق من طموح محدود. ثلاث حالات صح؟
ثلاث
حالات.
وش الحالات؟ اللي هو أو وجود وبال في حضارة غربية فارسية، أو أنك تخرج أحد للغالب بالإصلاح الحقيقي.
نعم.
نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ممكن انهم يجتمعون، ممكن يتقدم احد منهم على الاخر، لكن هذه الحالات اللي ممكن ان تقع فيها. اوضح مثال مصر الحين، يعني اول ما صارت صحوة في مصر يعني ما كانوا متوقعين النصر بسرعة، فلما انتصروا ما كان عندهم خطة، بسرعة صار التقت هالفوضى اللي صارت في الشارع، حاولت كل تيار يلتقطها إلى جهة يعني يفكر من الداخل ومن الخارج، صارت لخبطة يعني. إلا في الداخل بعضهم راحوا إلى إيران، بعضهم راحوا إلى أمريكا، بعضهم راحوا إلى يبغون فرنسا، يحاولون إنه يطلعون ويش يعني نموذج مثل حتى يسيطرون على الوضع داخل مصر، يعني شافوا إلى برا، لأن داخل ما في عندهم إلا الإخوة المسلمين، لما يسلموا للإخوة المسلمين ما تحملوا سنة سنة ما تحملوا. رجعوا للتفكك من جديد. النوع الثاني إلى المثل هو المثل المشتق من طموح محدود. السيد الشهيد يطرح مثال عليهم الحياة الغربية. مروا في ظلم الكنيسة إلى الناس واستغلال الكنيسة باسم الدين جهل الناس، بحيث أنها صارت تبيع عليهم سكوك الجنة، سكوك الغفران. هذا على مستوى الدين. على مستوى السلاطين صاروا يبيعون الأراضي الاقتصادية عليهم، كل شيء صار بالمال بالضرائب، يبيعون عليهم من جهة ومن جهة يدفعون ويش ضرائب على اللي يشترونه، فصار في استهلاك إلى الناس واستخفاف بالناس، صاروا مقيدين. يعني الإنسان يحس إنه مقيد من كل جهة. لا إحنا نقول الحين لو إنه إنزين، لو إن شو اسمه يقدرون يخلونا نشتري الهواء اللي نتنفسه، خلونا نشتري. فالناس صارت تبحث عن وش؟ تبحث عن التحرر من هالقيود. كانت تقريبا نفس الحالة مرت فيها الغاز، بعدين الناس وش احتجت، قامت تطالب بالحرية، يعني التخلص من هالقيود، الأغلال اللي كانت تحط عليها الدولة من جهة، الدين من جهة. سيد الشهيد يقول الحرية مطلوبة عند للإنسان وضرورية، هذه الأغلال وشيها ظل تمنع من أن يحقق الإنسان طموحا يصير مبدع. ولكن لما الإنسان يطالب بالحرية بدون مضمون، يعني ما عنده وش بديل، ما عنده بديل، فقط يكسر القيود ولا عنده شيء، هذه بديل إلى حيث يملأ هذا الإطار، إطار الحرية. لما نقول زين أنت حر في ويش في الاقتصاد، لكن كيف تدير الاقتصاد؟ ما عنده. فإذا صار في مصر أو اللي يصير عندنا الحين بالنسبة إلى المرأة كموضوع حساس، يعني ترفض كثير من الأحكام الشرعية تناقشها، الأعراف الاجتماعية تناقشها، تحاول أنها تدخل في الساحة الاجتماعية بقوة، تتحرر من كل هالقيود، القيود الاجتماعية والعرفية والدينية. لكن كيف؟ كيف تدخل في المجتمع؟ وشو تقبل وشو ما تقبل؟ ما عندها بديل، ما عندها خطة، ما عندها نظرية. كل النظريات المطروحة اللي تدافع عن حقوق المرأة نفس ما كان مطروح عند الغرب لما يدافع عن الحرية، الحريات. في الواقع هي تشوف وش الدنيا تبغي، تحط قانون ضد الدين، هي تبغى تتحرر من قوانين الدين. تشوف الأعراف وش متعودة على وش، تحط قانون ضد الأعراف لأنها تبغى تكسر هذه القيود. في الواقع ما عندها نظرية، ما عندها طريقة كيفية كيف تعيش. كل هنالك إن هي وش كل القوانين اللي تحطها قوانين ونظريات مضادة إلى ما هو موجود حتى تكسر هذا القيد. إيش ضيع مثل وش الغرب ذي لما كسر حتى بالقيود، تخلص من الكنيسة صار على كيفه، في الاقتصاد على كيفه، في تفكيره في الآخر على كيفه، في كل شيء هو يقرر كيف يعيش، يقرر كيف لازم يصير الدين، كيف لازم يصير متدين، وش يلبس، كيف يفكر، مع من يمشي، متى يتزوج، كيف يربي أولاده. من قبل كانت الكنيسة تتدخل في كل شيء. نفس الشيء الدولة صارت محدودة، صار كل فرد له حق أصلاً أنه يعين الحاكم اللي يحكمه، ويحدد في الاقتصاد من اللي يمسك، وفي التعليم من اللي يمسك، من اللي يتولى التعليم، يعني الوزارات. كل شيء تدخل فيه الفرد إلى أصحاب، هو يقرر من الذي يدبر أمره، ما عجبه هالشخص يقوم عليه، يطلع مظاهرات عليه.
أنا مش في البقرية،
الدولة ما تصير لها يعني أنا مش في مصلحة. إيه. نرجع إلى نفس شو اسمه، نرجع إلى المصلحة، مصالح نفس مطاردة زي حين اللي صار في أمريكا اللي في الانتخابات. يعني اللي يقدر ظاهر فرويد بعد عنده الكلام ضمن كلام عن السياسة، فرويد على منه يقول اللي يقدر ان ينظر، يعني يطرح ما رغبات الناس، يعني يدرس مجتمعه ويحط نقاط، ناس تحب كذا 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 كذا، زين، فيقوم يطرح هذا الرغبات على شكل ايش نظرية، على شكل قوانين يقدر يحكم الناس، لأنه مهم من حيث اللاوعي، أنه اللي طرح فكرة الوعي واللاوعي، يقول بشكل لاواعي يتحرك نحو من يبرز رغباتهم أكثر، فهم يفكرون أن عقلهم يختار، وفلوطن عقلهم يختار، لاوعيهم هو الذي يختار، يعني يختارون بدون وعي. تقريبا اللي صار في أمريكا نفس كلام فرويد، يعني التطبيق إذا الإنسان يشعر أنه باختياره يتحرك. يعني في أكثر من جهة، أكثر من سبب، ولكن إذن المعيار هو إيش عند الإنسان؟ الحرية. حتى لو يصير عندنا هنا بالنسبة إلى المرأة والتربية، ليش تكثر الدورات على زيد؟ دورات كيف تصيرين ناجحة، كيف تسيطرين على زوجك، كيف تسيطرين، كيف تربين أولادك؟ تروحي ما تبغى تربي أولادك، تروح تبغى إيش تهيمن عليهم، تبغى تسوي تخليهم يسوون اللي تبغيه. كلها لعبة عايش منها، هي تبغى تعيش على مزاجها، تبغى تعيش كما تريد وتهيمن على البيت بالطريقة اللي تشوفها صح. يعني زي ما يقول الشيخ نعيم قاسم، يقول سر نجاح هذه الطريقة، هذه الدورات، مو لأن عندها مادة عندها محتوى، ولكن لأنها ايش تمشي مع رغبات الإنسان، مع أهواءه، ترتب أهواءه، ترتب وش فيه يشعر بأنه ترتيب منطقي وأنه من حقه يعيش كذا، تنفخ فيه. عشان كذا لما نشوف دورة دينية ما يحضر فيها إلا اثنين ثلاثة، في مقابل دورة بهالشكل آلاف يحضرون فيها، دورة دينية إسلامية مجان ما يحضرون فيها. هذيك الدورات 2000 ساعة يحضرون فيها. لو ايش قال تمشي مع اهواهم، هم يبغون كذا يعيشون. يعطونش كيف تديرين نفسك حتى انك توصلينه الى الشيء اللي انت تبغينه، ما على تحملي اعصابك انت كيشوى، لكن في الاخير يوصلونش الى النتيجه اللي انت تبغينها. يعني هي قائمة على ايش؟ على الذاتية، على الذاتية. يعني الإنسان ماذا يريد؟ الحين إذا كانت هذه الأم يعني 90%، خلينا نقول 99% من الكلام اللي ذكرت في الدورات، أنا فينا كيف تبغين، كيف تهيمنين على ولدك، كيف تضغطين أحبابك بحيث توصلين للشيء اللي أنتي تبغينه. الحين إذا كانت الأم مؤمنة مسلمة تقول يلا أبغي أوصله إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هي في الواقع تمشي حجة أنها تمشي على أنها بتوصله لله. والله من المعيار هي تحط المعاني، مو آخر شيء لما تعجز تروح تشوف حل أحد شيخ فلان، الحين بعد طالع موضوع ان الشيخ ما يعرفون يحلون، الاسلاميين ما يعرفون يعالجوا المسائل الاجتماعيه. من اللي يعرف يعالج؟ اصحاب علم النفس، اصحاب علم الاجتماع. زين هذين وش قالوا يسوون؟ ينفخون ذات الانسان. ما في شيء في علم النفس الاكاديمي غير نفس الذات. يشوفون كيف يتكلمون. الدليل الاهم انسين كيف تتكلمين، ما يقول الله وش يبغي. واحد بالمية إذا ذكره وش الله، لأنها في مجتمع إسلامي ومتعودين يعني متربين على المجتمع الإسلامي، لكن كل دراسات عن نفس الذات، عن جثة الذات. تقول أنا إلى درجة
من الواحد يعني سوف أنا من المرة
يبغى يطير.
لا حتى أني موضوع يعني بالزيادة وش الزيادة يعني أنا عندهم يعني قصة مثلا زي ما قالت إحنا مستعدين أنا عندهم قوي فيها خلوها من الغرب
ما في مجال للنقاش. يعني في حالة استعلاء لا ما في قابلية لا. زين سبحانه وتعالى مدبر امر اولادنا الله سبحانه وتعالى، بس الام تحسنا لا لازم هي تراوي هي تربي هي كذا. الله سبحانه وتعالى يتركها هي شأنها، يلا روحي تصرفي شوف وش يطلع منه. يعني نفس اذا بحطنا انفسنا احنا نحس احنا اللي نتصرف، احنا اللي بنوصل، احنا اللي بنبني، احنا اللي نتعلم، احنا اللي نحس احنا نحط نفسنا مكان الله. الله سبحانه وتعالى يتركنا روح شوف انت لو انت تبغى توصل، لو احد تقدر تسوي شيء ولا لا. إذا المثل أو المثل الثاني اللي يتكلم عنه السيد الشهيد هو جعل طموح الإنسان ما نتاج عقله، يعني يقعد يفكر أنا وش عندي إمكانات وش أقدر أسوي، إذا أحط لي هدف أحط لي غاية وأتحرك حتى أوصل إلى هذه الغاية. زين أو المطلوب، ولكن أن يكون هذا الطموح هذا الغاية هي الهدف تحدد من جاء الإنسان. يبدأ في البداية مثلا حتى في مجموعة في مؤسسة في حوزة في البيت، لما نحط لنا الغاية مثلا نحددها نقول يلا كل واحد يحاول وش يجد ليشتغل حتى يحقق هذه الغاية. في البداية الكل وش يتحرك ويبدأ بحماس، بعدين يوصل إلى مرحلة سكون. لو ايش لان حطينا لنا غاية وش فيها محدودة جعلناها هي المثل الاعلى، قلنا المثل الاعلى يعني توجهنا الها بكل ما عندنا ما قدرات. زين فعشان كده مجرد ما تستنفل ما عندنا من قدرات وامكانيات خلاص وش يصير؟ هدوء سكون. وين الوقتين راحة؟ كل واحد في حالة، أصلا ممكن شاف لها بغاية ثانية ويبدون من جديد وهكذا. سيد الشهيد يقول هذه الغايات اللي نشأت من طموح الإنسان إذا جعلها غاية هي الهدف محدودة، يعني تنتهي. يوصل الإنسان إلها أو ممكن ما يوصل إلها بسبب موانع أو شيء، يستهلك كل طاقته كل إمكانياته كل قدراته في طريق الوصول إليهم، إلى أن يتعب ييأس. ممكن أنه يوصل إلها ويحس بالفراغ، بعدين يعني شو أسوي؟ يحدد غاية جديدة ويبدأ باللهف والحركة، وأيضا غاية محدودة، ويبقى ويش ما يمشي طول أمر إلا خطوة أنه يبغى يوصل إلى هذه الغاية، حتى لو كانت غاية وشوية خير مطلوبة، مثلا بناء مجتمع أو شيء من هالقبيل، تكوين أسرة أو أي غاية ممكن أن الإنسان مطلوبة عنده خير، ولكن أن يجعلها هي الغاية ولا شيء بعدها، معناته أن حد مثله الأعلى يصبح هو يعبد هذه الغاية. مش يعني يعبدها، يعني توجه لها كل ما عنده، مهيمنة على فكرة، مهيمنة على عمله، تصير هي المعيار. هني السيد الشهيد يقول لما تصير الغاية محدودة بطموح الإنسان، مثلا عند أسرة معينة تصير الغاية أن يكون عندهم بيت مستقل، زين الأب يعمل الأم تعمل حتى يحققون هالبيت المستقل. ممكن عمل الأم يضرب الأولاد إنه ما عليه نتحمل كم سنة بس يصير ويش عندنا بيت مستقل. ممكن عملها في حلال حرام ما عليه أتحمل، يعني مثلا في اختلاط في أشياء تؤذية تحس بأن هي قاعدة تتأذى، ولكن إيش تقول؟ أتحمل. المهم إيش يصير عندنا بيت مستقل. يعني هيمنة الغاية المحدودة اللي تمثل طموح الإنسان على كل حياته، كل شيء يمحوره ويحوره على اساس ويش انه له غايه يريد ان يصل اليها. ممكن يصل لها، ممكن تصير موانع ما يصل لها، ولكن هو عبد هذا الغايه. وش يعني عبدها؟ يعني ويش العباده؟ يعني توجه لها بكل ما عندنا قدره، ما في شيء يمنعه غير يعني من نفسه، ما في وازع يمنعه الا وش يمتنع عن ويش؟ عن الاشياء اللي تجعله تعطل عن الوصول إلى الغاية، يبتلى عنه. سيد الشهيد يقول هني في هالحالة الإنسان يمر بنقطتين، مسألتين. الخطر يكمن إما من تعميم أفقي أو تعميم زماني. تعميم افقي يعني ويش؟ يعني الانسان ما يشوف لها الافق، ما يشوف شيء حوله الا الغايه اللي حطها. زي لو احنا مثلا نطلع برا ونطالع نشوف افق معين، مستوى معين، النظر عين الانسان تقدر تشوف الى حد معين. هو لما يحط غايه ولا يشوف شيء غيرها، هذا معناه إلا يتصور هذا الإنسان ويعطي كل ما يبذل كل جهده في سبيل هذا الأفق اللي هو حد نفسه ذا، يتصور إنه وش؟ يتصور إنه هذا كل وجوده، هذا كل ما هو موجود، ما في شيء في الوجود يستاهل منه إنه يبذل جهد عليه إلا هذا الأفق اللي هو يشوفه، الغاية اللي يشوفها. في حين نحن لما نتعامل مع الافق الجغرافي، يعني الحين اشوف من هنا مثلا الى المكان الفلاني، انا اقدر في اماكن، في اماكن اخرى اقدر استفيد منها، اقدر اروح اتوجه لها، صح؟ اذا عم اسوي الافق الجغرافي واضح ان هناك اماكن اخرى غير اللي اشوفها، وهذه الاماكن انا اروح لها اغير، ما احط عيني على افق معين اكتفي به، اقول بس هذا هو، هذا الحد اللي انا اقدر اتحرك فيه، مثلا من هذا الحوزه الى بيت ابن ياسين، ما نشوف الا بيت ابن ياسين، ولكن لا يختار نطول شوي. زين فتخيلوا بس عايشين في هذه الدائره، نتصور انه ما في عالم ثاني. من كم شيء من الحرم لنا، وايد اشياء من الحرم لنا، بس لان احنا متصورين ان هذا حدنا، هذا افقنا اللي ممكن نتحرك فيه. نفس الشيء بالنسبه الى بعض الامهات يشوفون افقهم ويش اولادهم، خلاص بس ما تدري عن شيء، ما عندها اي اتصال افقها ان اولادها يطلعون ويش يتربون تربيه صالحه، كيف تربيهم وهم يطلعون برا يشوفون الناس يشوفون، فعشان كذا ينزرع في اولادنا ان امنا ما تعرف شيء، عشان كذا كل التهدف اللي يسوي كذا وسوي كذا يقول له شوف الناس كيف عايشين، انت العائله ما تدري عن شيء، صحيح؟ لا ويش لا تحدي افقها، تخلي طموحها محدود، ما توصل الى الغايه، تصير غايه وهميه اصلا. هذا اول نقطه يقع فيها اللي يجعل مثله الاعلى محدود، طموحه المحدود يتحرك نحوه فقط، كأنه ما يشوف إلا هو، يخلي كل ما عنده من طاقة من إمكانيات من قدرات يصبها في هذه الغاية، يغفل عن ما حول هذه الغاية من أمور أخرى. هذا اللي يقتضي بشكل تعميم الأفق المحدود. أما التعميم الزماني المحدود أو الخاطئ، يقول السيد الشهيد أن أحيانا نوجع على الأمهات لأن شو نعيش يعني، أحيانا الأمهات وش تسوي بدل ما تشوف عصرها زمانها وش يناسب الأولاد، تقول أمي كانت تسوي كذا، زين يروح الولد لأمه الى يعني جدته ام امه يقول لها انت كنتي تعملي هكذا، اي امي قالت تسوي كذا، انزين فيعني وش يحس انه شيء تاريخي، هذين عايشين الماضي هي وامها وستها عايشين امل خيالي سراب، الحين الوضع تغير عشان كذا مجرد ما تتكلم يقول شوف مصيبين اليوم تعرف اهله شو مش وش سوت ومش وش سوت، الحين الواقع يختلف. هاي ما شفت لي حد دليل على انه ايش ما يعرف الزمن المعين، الولد ياخذ ويش رساله من امه انه هي ما يفهم وضعه اللي هي عارف الزمن اللي انا عايش فيه كيف، عشان كذا ما في اداه تواصل تقطع اداه الاتصال مع الجيل الجديد. لازم نتعامل مع كل زمن لانه ايش له اسلوبه اللي يتناسب معه، ممكن زمن في الماضي كان هناك اساليب سواء في التربيه في الكلام في تتناسب مع ذاك الزمن، الحين ما تناسب، اذا لازم نعلم طريقه حياتنا في زمن معين نبغى نعيش فيها طول عمرنا، لا الانسان وش فيه لازم يعيش مجتمعه، يعيش واقعه، ينظر الى المستقبل، ما يأثر نفسه في زمن معين. لازم نصير حاضر على كل مجتمع، لان اذا عاش الماضي في زمن الحاضر او المستقبل هذا مثل اللي يشوف سراب. يقول القرآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذه الحياة غير قابلة، يعني هذه الطريقة في الحياة القديمة الأساليب القديمة لا يمكن تطبيقها على الحين، احنا نتوهم نحن لما نجي نشوف وش نتائج تطبيقية أشوف السراب ما في نتيجة لأنه ما تنسجم مع العصر الراهن. بعدين يدخل السيد الشهيد في مقارنة بين المثل المنخفضة اللي أتكلم عنها في الدروس الماضية، مثل الأهواء، مثل المجتمع، وبين المثل المحدودة، مثل طموح الإنسان أو يقول أن في المثل المنخفضة قلنا أن المثل يتكرر، صح؟ قلنا إذا خلدون وقع في أن المجتمع يعيد نفسه إلى مراحل من الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة وبعد الانهيار وبعدين يبدأ من جديد، لو إيش؟ لأن المثل اللي يتخذ المجتمع مثل وش فيه؟ منخفض. فيمشي فترة معينة لأنه منخفض، ينظر إلى الأرض، يقع، ينهار، يبدأ من جديد. تاريخ عيد نفسه، هذا معنى أنه إذا كان المثل الأعلى للإنسان منخفض يعني يتبع أهواءه، وإيش فيه؟ يتسم بالتكرار، يعني ما في تطور، ما في نظرة مستقبلية. أما المثل إذا أخذنا المثل الأعلى هو الطموح، يقول لك نرجع خطوة، هذا الطموح ينظر إلى المستقبل، مو كله نظر إلى الماضي. لكن لا، مستقبل نتاج الذهن البشري محدود، ولذلك يتوقف عند نقطة معينة لأنه محدود. بعدين قصة شيء شهيدا، هذا المثل أنه الطموح، يقول يمر في فترة زمانية، هذه الفترة الزمانية إلا من حركة الإنسان، مبدأ حركته إلى أن يحقق طموحه، هذه الفترة تنقسم إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى تكون مرحلة فاعلية، نشاط، حركة حيوية، أي مشروع نبدأه لاحظ نقطة قدامنا، نحط لنا غاية نبغى نطبقها، زين، نبغى نوجدها، نحققها. أول مرحلة تتسم بالفاعلية والنشاط والجدية والحيوية والعطاء والشعور بأن في شيء جديد في حياتنا، تجديد. المرحلة الثانية لما خلاص يبدأ ويش يقدم كل ما عنده، كل ما يستطيع أن يعطيه أعطاه هذا الإنسان، فهذه المرحلة يتحول هذا المثل إلى ويش، إلى تمثال، إلى صنم، ممكن وصلنا إلى وممكن ما وصلنا له، ولكن يبقى جانب ما لما تصوره ما تستعش الحيوية، خلاص أعطينا كل اللي ممكن أن نعطيه ونقدمه في سبيل الوصول إلى هذا المثل، يتحول إلى ويش؟ نكتشف، نشعر بصنميته، بتمثاليته. والناس اللي كانوا يبدعون في الوصول إلى هذه الغاية يصير فيهم يوقفون، يصير يتوقف الإبداع، يوقفون على مستوى معين، لو إيش؟ لأن حطوا غايتهم محدودة. هذا اللي يصير في أكثر المؤسسات، في أكثر اللجان، يبدأون الانطلاقة تكون قوية، بعد سنة سنتين خلاص يتوقفون، يدركون. إلا أحيانا الإدراك وأحيانا عمليا يتصرفون على هالأساس، إلا اللي حطوه هدف هو في الواقع وغاية تحقق طموحهم، تحقق أحلامهم، هي في الواقع ما كانت الغاية المطلوبة، فعشان كده تتغير الغاية. شوفوا مثلا في اللجان مجرد ما تنخطط لوحدة تقول اه لا كنت انا رايح السعوديه اقول بسوي وا 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 بعدين ما شاء الله ما شاء الله تقول لها غيرتها ولا ايش تتغير؟ أو يعني تتوظف نفس الشيء تتغير وإيش الغاية اللي بيحقق طموحها هذه الوظيفة اللي بيحقق طموحها تكمل الوسائل فهو إيش يصير تتغير الغاية فكون ممكن لما تتذكر تقول آه نسيت من أول شاطرة في المكان الفلاني كان مبدعة كان متوقع لأنه يصير في مجال لكن وإيش كل العمل والجد والمثابرة تروح في سبيل وش تغيير المثل تغيير الغايات المرحلة الثالثة اللي تمر فيها هذا النوع من المثل مرحلة الامتداد التاريخي يعني مثلا لما جمدت الإبداعات ولكن بقي المهيمن الإدارة بقت زين خاصة في الحكومات أول ما تصير رهبة الحكومة تفتح مجال إلى كل الناس إنه وش تبغون نسوي اللي تبغون نعطيكم خدمات كذا 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 زين إلى أن ييأس الناس من الحكومة يعني تصير فقط ينتظرون يتأملون أن مطالبهم تتحقق ويفتح لهم مجال وعودهم تتحقق ما وعدوا به بعدين شوي شوي شو يصير؟ تموت العلاقة بين الحاكم والناس فيبقى الحاكم مكانه يصير الانتقاد يصير يتوارثونه يروح يموت الأب يجي الولد ويمشي على الطريقة المؤسسات نفس الشيء بعض المؤسسات أول ما تفتح يصير عندها أهداف عالية فيدخل يشوف إنه أوه إحنا بنوصل إلى أهداف عالية في ذي المؤسسات في هذه اللجنة في الإحسانية في ذي المركز زين في ذي الجامعة بعدين ينتظر سنة سنتين ثلاث تتحقق هذه الأهداف ويتفاعل ويقدم يعطي عشان الدافع يدفع لتحقيق هذه الأهداف لما ييأس يروحوا في أولاده نفس الكلام يروحوا يغيرها الحاكم يتغير زين يمتاز 10 سنوات 20 سنة تبقى ايش في التاريخ ان هذا المكان كان اول ما بدا كذا وسوينا حطينا و و و اخر شيء ما شفنا شيء نفس الشيء بالنسبه للدول إذا المرحلة الثالثة هي مرحلة وش؟ إصرار السلطة الإدارة على وش؟ على الامتداد التاريخي لها تبقى محافظة على كيانها. المرحلة الرابعة النهضة. نهضة الأمة أو الناس. رفضهم إلى هذه السلطنة الموروثة التاريخية تفكك لا أقل إذا ما صار في نهضة فهو تفكك وبالتالي هيمنة أعداء هذه الأمة وهالمركز عليها بحيث اللي بعد ما يرحمونها خاصة يعني إما نهضة أو إيش أو سقوط تحت هيمنة العدو زي ليبيا ليبيا لما انشغلوا بخلافاتهم الداخلية فرنسا بريطانيا وش سووا؟ راحوا تحت عنوان حقوق الإنسان في خلال مراكز استعمار مجرد ما تتفكك المرحلة الرابعة يعني بعد ما يطلعون من الخلاف الموروث ده هم أصلا عاشوا فترة طويلة طوال الامتداد هذا التاريخ الموروث عاشوا فترة يأس لأنهم ما يقدرون يسوون شيء، ما عندهم شيء، ما بيادهم شيء. زين، فعشان كذا مجرد ما سقط هذا الخلاف الموروث سقط، الناس ما عرفت كيف تتعامل مع بعضها البعض، هويتها نسخت من زمان. فمن يعالج وضعها؟ الأجنبي يعالج وضعها، يدخلون في الاستعمار من جديد. إذا لما يصير في مطالبة إلى ويش؟ إلى الخروج من هيمنة السلطان الجائر، في المقابل ما يصير عند الناس استعداد إلى أنهم يتعاملون مع بعض، يتعاونون، ما عندهم ثقة أصلاً يقدرون يسوون شيء، السنة ما يعرفون يسوون شيء. النتيجة وش بتصير؟ سقوط استعمار لما يرحمهم، ما يقدر يسوي شيء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينفروا فيها وما ينفرون إلا أنفسهم، يعني يقول يسيطر على الناس من لا يرحمهم. المجرمين يجون وإيش؟ يسيطرون عليهم طالما أنهم وما وش فيها متمسكة. إذا لما نجعل الطموح المحدود هو الغاية هو الهدف، كيف تصير حركتنا؟ عندنا أربع مراحل. المرحلة الأولى حركة دفاعية ونشاط حيوية وعطاء. المرحلة الثانية جمود، تحول هذا الغاية إلى تمثال، ما في إبداع. المرحلة الثالثة الانسداد التاريخي إلى السلاطين، إلى الحكام، إلى الإدارة اللي كانت تتولى هذه العملية. المرحلة الرابعة سقوط هذه الحكام، قالوا يحكمون على ويش؟ على أموات، وتفتت الناس وهيمنة من لا يرحمها عليهم.
خلصوا.